أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ونعت الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين، وارحمنا برحمتك يا أرحم. ثم تعرض الماطن رحمه الله في المسألة الثانية عشر، قال: لو لم تكن المستثنيات زائدة عن اللائق بحاله بحسب عينها، لكن كانت زائدة بحسب القيمة، و امکن تبدیلها به ما یکون و اقل قیمتن معکنه لایقا به حاله ایضا. یسکن بیت و لایق به حاله، لکن قیمتن اکثر من بیت آخر ایضا لایق به حاله. لو باع البیت الاول و اشترى البیت الثانی، الاستطاعه تحصل له یکون مستطیعا. هل یجب تبدیل للصرف فی نفقه الحج او تتمیم النفقه؟ قولان: من جهة يصدر عليه الاستطاع أي القوة، قلنا هؤلاء يتصورون استطاع من القدرة بمعنى التمكن، ومن عدم زيادة العين من عن مقدار الحاجة. نعم، العين هم بمقدار حاجتي تارة عند بيوت كثيرة وبيت واسع جدا لا تتناسب مع حالي هذا شيئون، لكن هنا متناسب مع حالي. لكن في نفس المنطقة يمكن تبديل ببيت آخر، بل ما به التفاوت يصلح لمعونة الحج. بل أصلا عدم وجوب التبديل ظاهرا، بل أصلا عدم الوجوب لا بأس، يعني أصالة العدم، لكن احتمالا مراده رحمه الله بأنه لا يجب عليه تحصيل الاستطاعة، لأن التبديل يؤدي إلى تحصيل الاستطاعة. يعني بعبارة أخرى، فيما نحن فيه الآن ليس مستطيعا ما دام يملك هذا البيت، وإذا بدله ببدله ببيت آخر حينئذ تحصل له الاستطاعة. أما نحن فيه من قبيل تحصيل الاستطاعة لا حصول الاستطاعة. صوابه كلام الماتن أنه ما نحن فيه هل من قبيل تحصيل الاستطاعة أو من قبيل حصول الاستطاعة. قال رحمه الله: ولأقوى الأول إذا لم يكن فيها حرج أو نقص عليه. طبعا مسألة الحرج قلنا متأخر عن مسألة الاستطاعة. أو نقص عليه يعني لا يكون منقصة، وكانت الزيادة معتدا بها، يعني هذه الزيادة أفضل مبلغ كبير لا بأس به، يمكن به أن يذهب إلى الحج أو يتمم نفقة الحج. كما إذا كانت له دار تسوى معه أمكن تبديلها بما يسوى 50، مع كون هذا الدار مع كونه مع كونه لائقا بحاله. طب الأول إذا جعله مؤنث كان الثاني مؤنث، يعني إذا جعل كلمة البيت حتى يكون مذكر، مع كونها لائقة بحاله من غير عسره، فإنه يسرع الاستطاعة. يعني غرضه رحمه الله أنه ما نحن فيه ما دام عند بيت مثلا بمقدار حاجتي، لكن قيمته مرتفع، و بيت آخر أيضا لائق بحاله لكن قيمته أقل من هذا، و التفاوت بينهما يصلح للحج، يصلح لسفر الحج. السؤال: هل عرفاً هذا حصول الاستطاعة أم تحصيل؟ أراد الماتن أن يقول أن هذا أيضا حصول الاستطاعة. الآن يملك باصطلاح بمقدار معونة الحج. نعم، لو كانت الزيادة قليلة جدا بحيث لا يعتنى بها أمكن دعوى عدم الوجوب بإن كان الأحوال التبديل أيضا مع ذلك الأحوال. ثم الاستاذ رحمه الله علق على هذا الكلام انه لا وجه لهذا التفصيل بالمناسبة تعرض لخيار القرن بعد لا ندخل نحن هذا امر اجنبي اما نحن. ثم قال لا يقاس المقام بخيار القرن و اما في لنا في خيار القرن قالوا لابد ان يكون التفاوت فاحشا مثلا الكتاب الذي سعره 1000 تومان باعه له مثلا به 10,000 تومان اما اذا کان سعره 1000 تومان باعه به 1800 1500 التفاوت لیس فاحشن لیس له به اصطلاح خیار القبن. به هل مناسبا تعرض الاستاد لما نحنی اذا کان عند بیت و تفاوت زائد حینه اذن مستفی و اما اذا کان تفاوت قلیل فلم تحصل الاستطاع. هذا ما افاده الماتن. قال الاستاد و اما فی المقام فقد عرفت ان المیزان فی الاستطاع هو تمکن من الزاد و راحله قیمه اینن او قیمته و المفروض ان له زادن و راحلتن با هاده زیاده المترتبت على التبدیل و التبدیل فی امثال ما نحن فی لیس من قبیل تحصیل. نعم یشترطن لا یستلزم التبدیل الحرج لیس الکلام فی التبدیل الکلام فی الاستطاعه مو انه فالتفاوت بالکثیر و بالیسیر لا اثر له فی ذلك بل لو کان. ثم ذکر مثالین و انه لا اعتبار به زیاده و غیره یرجع به حال. فصحیح و عدم الفرق بین صورتین لصدق الاستطاعه فی کلتا صورتین اذ العبرت به تمکن من الزاد و راحله و حاصلون هو حاصلون فی المقام سوا اون کان تفاوت یسیرن او کثیرا. عرض به خدمت کن ما افاده و العلمان الجلیلان سید الیزدی قال اذا کان تفاوت زیاده کثیرتن تحصل یعنی حین هدن هو یعد و مستطیع ول استاد قال انه لا مطلقا. این عربه با حواشی نیست اینجا اگه بنا داشتیم اول حواشی رو بخونه اگر حواشی بود مسئله 12 هست بعضیش بخونه هذا ما افاده العلمان في هذا المجال و ذکرنا في خلال هذه الابحاث کرارا و مرارا و اکثر من مئات المرات ان الاعتبار به استطاعت سفر لا به استطاعه قدره و استطاعت سفر به معنا سهولت سفر التي فسرناها و الاستطاع به هذا المعنى یعنی الانسان اذا کان سفر سهلا له من جهات مختلفه و بیسره و باستطاعته حین اذن یجب علیه الخروج للحج یجب علیه سفر بلا بالا نمیاد نداره حاشیه نداره
نه بالا نمیاد
نداره یا ضعیف داره
نه
نه نفس دارم خراب مال خصوص برنامه یعنی خصوص این برنامه خرابه خیلو صار المطلب واضح لکن بما انه نحن سبق اندکرنا به ان مستفاد من ظاهر الآیه المبارکه و خصوصا ما قیل فی تفسیرها من ان جماع کانو یسافرون للحج من الیمن و لا یأخذون معهم زادن و لما یصلون المدینه یتسولون على الناس یسألون الناس یعنی به اصطلاح ما گدایی میکنند به نظرت الآیه است و معلوم نظرت الآیه فی هذا الجهل لعله فی الآیه نزد مرتن به ذاکر من نرتن به هذا المعنى لأننا سبقا شرحنا أن في جمله من الموارد الموجود الآن في التاريخ نزلت الآیه يراد به أن الآیه كانت نازلتا سابقا نزلت مناسبتا مرتن أخرى ليس المراد تأسيسا مثلا و آت و لیتا ما و آت و و آت و قربا چون الائل و و آتول همینی که تفسیر شده به فده آیه عظمت واضحه گاهی فراموش. بله غیر از یتامو و آتول دل قرب و آتول قربا دل قربا
آتول قربا حقا
و آت دل قربا حقه و آت دل قربا نه آتو و آت دل قربا حقه و المسکین و المسکین و ابن سبیل و آت دل قربا حقه. یقال انها در تعبیر موجود فی آیتین و کلتا هما مکیه، حالا اشکال معروف فکیف یقال نزلت الآیه فی قضیت فدک التي كانت فی المدینه و جواب و عشرات الآیات مئات الآیات من هذا القبیل عجب نعم داره و ان المراد نزل قوله تعالی یعنی تطبیقا، یعنی هذا تطبیقا کان بالوحی لا منافات ان الآیه نزلت فی مکه المکرمه و آت در قربا حقا و المسکین و ابن السبیل لکن لما وهبوا و اعطوا فدکن در رسول الله اعطاها لفاطمه سلام وهبها لها لا منافات ولذا فی کل الموارد التي نزل قوله تعالی هاکده و آت در قربا حقه فنزل قوله تعالی و آت در قربا ما ان الآیه اعم من ذلك و آت در قربا حقه و المسکین و ابن السبیل یعنی لم یذکر فی کتب التي انا اثرت علیها به ان الآیه کاملتا نزلت فی باب فدر خصوص و آت در قربا و هذه نکته اصولا سبقا شرح نام مناسبت ولایت نبی و الائمه علیه السلام احتاج را شرح آخر اصولا لعله فی الانبیاء السابقین ها کدا کار مثلا الانبیاء السابقین ما کانت لهم هل ولایه التي کان لرسول الله و الائمه من ها دهش ظاهرا فی الانبیاء السابقین لما یصیر مشکله بالوحی تنحل المشکله مثلا یا موسی ادخل البحر مثلا لا تخاف درکم ولا کل ذلک کان بالوحی لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم اعطا له هذه صلاحیه هو به نفسی و شرع هو به نفسی و قنه مثلا الله جعل صلاة رکعتین فزاد رسول الله رکعتین او رکع واحد جعل هذا الحق لرسول الله لیکن مع ذلک کله بقیت هناك موارد حتی تطبیق کان بالوحی فاصل تنزیل کان بالوحی آت در قربا حق و المسکین و ابن السبیل هذا بالوحی فی المدین فی مکه ثم فی قضیه فدک لما جاءوا و سلموا فدکن لرسول الله نزل جبریل و قال آت در قربا حق قال منو در قربا قال از زهرا سلام الله علیه آت فدکن لزهرا فلا مانع من انه نزله به معنا التطبیق ایضا کان بالوحی مو اصل تنزیل التطبیق على هذا الذي نقل عن ابن عباس فنزل قوله تعالى ولله على الناس من استطاع اليه سبيلا يعني الناس كانوا يجون خلاف الظاهر الظاهر ان الايه سياقها في التفضيل بين مسل اقصى ومسل حرام ظاهر الايه ان اول بيت وضع للناس للذي ببكه مباركا وهدى للعالمين فيها ايات بينات مقام ابراهیم و من دخله کان واضح انه النسبت بین المسجد الاقصى و المسجد الحرام كما شرحنا سابقا لا نحتاج الى اعاده لكن لا مانع من ان رسول الله راى جماعه من اهل اليمن فتأذى ان هؤلاء يتسولون في المدينه جائين للحج فنزل جبريل وقال لله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا هؤلاء لا يستطيعون ليس السفر لهم سهلا يستطيعون بمعنای تمكنون موجود تمكنون بس بهذه الصورة المخزية بالتسول بالعرض الحاجة على الناس بالمطالبة من الناس وهذه الصورة غير صحيحة فلذا جعلت دلت الآية المباركة على أنه يجب الخروج للحج يا يجب الحج إذا كان السفر سهلا كما شرحنا اذا کان سفر مستطاعا هذا من جهت
بعد مجابه فرمی که
پیش تنظیریه پیش مثلا تقدیریه. خب شواهد آیات دلت میکنه این اول بیتین چرا ربطی به حجاج یمن داره؟ خب
این تنظیریه
فیها آیاتون بینات واضح دیگه، مقام ابراهیم معلومه، یه نکته یه هست دیگه. در اینجا آیاتی هست که قبل از یک چیز دیگریه، نه اول بیت اول اینه، معلومش یک دومه. ها اون تیکش ولی لا علن ناس هجل به این تیک آن علا تقدیر ثبوت روایان ابن عباس، لان ابن عباس کما قلنا کان عند وفات رسول الله 10 سنه و 10 سنه 12 سنه علا اصلا لیس من المعلوم، یعنی قبل از سنت ثامنه بل قبل از سنت تاسه. ابن عباس لم یکن فی المدینه اصلا، اصلا لم یکن فی المدینه، یعنی لو فرادنا انه کان صبیان نابهن نابغن عبقریان لان والده سافر بهی، یعنی والده العباس کان مؤمنن مسلمن فی مکه ولم و ما کان یوهر اسلامه الا انخرج فی سنت ثامنه مع اولادی و اهلی فوصل و الى ذلحلیفه، ذلحلیفه الى مسج فوصل رسول الله لحجت الوداع، یعنی وصل و الى افن بله چه اسمه فتح مکه السن الثامنه مو على عاشره، حجت الوداع السن العاشر. فخرج رسول الله في السنة الثامنة لغزو مكة في ذي الحليفة وصل ابن عباس إلى رسول الله، فهناك خرج مع رسول الله لمكة، أصلا لم يدخل المدينة، خرج مع رسول الله إلى مكة. بالإضافة قبل مكة لما جاء أبو سفيان وعرض الإسلام من طريق عباس كان كذلك في غزوة حنين التي صارت بعد فتح مکه، خب این هزم المسلمون و واقعا کانه قریب جدا و شواهد کلها کانه توشیر لان انکسار و الناس کانه للمشرکین و الانکسار للمسلمین. خب الله سبحانه وتعالی یوم حنین اذ اعجبت کن کثرت کن الای المبارک، یوم حنین ابن عباس عبدافی دور کبیر خب وقف امام الناس و ارجعهم هم ناس هم ما کانوی نهزمون، لأن ابن عباس ابن عباس کما شرحنا کان طویل جدا و کان جهوری صوت، یعنی مثلا اضافرات نافی حدود مثلا میدان ایران میرونوز مثلا صوت و یصل حرم، یعنی 7 کیلومتر اصفهان کیلومتر صوت و طویل. هو له ولد اسمه عبدالله معروف و ایضا کان طویلا و عبدالله له ولد اسمه علی، علی ابن عبدالله و هو جد الخلفاء العباسین، علی هو جدهم یعنی ينتسبون الى علی، علی ابن عبدالله. و یقال ان علی لما کان یقف الرجال اذا یقفون بجنبه الى کتفه، یعنی علی به هل مرده و علی اذا یقف به جنب والده عبدالله الى کتفی و عبدالله اذا یقف به جنب والده عباس الى کتفی، چه غریب، یعنی اشبشه بالغول و و صوت و کدا و هیکل و فلذا المسلمون اصلا لما را و عباس بعد سوره العجیب و ابن عباس و والده اشترکا فی فتح مکه ثم اشترکا فی فتح فی غزوه حنین. فکل ما ینقل ابن عباس عادتاً بعد سنت ثامنه، بینما ابن عباس کثیر من روایاتی از جل سنت ثانیه ثالث و رابع اصلا لم یکن به المدینه موجود و انهو کان صبیان اسم محقق نبر عن صبا لم یکن موجودن به المدینه اصلا.
یعنی سال ده و یازده
چند سالش بودن؟ ده سال گفته شده، دوازده تا چارده، بیشتر چارده گفته نشده. و من اعجب العجب انا رأیت بعض المعاصرین احبابهم الله کتب کتاب فی ابن عباس، لیکن فی هر مسئله ما نجح فی، یعنی ما حقق المطلب نقل الاقوال کرد. و الغریب ان ما جاء فی عمر ابن عباس من الروایات کلها تنتهی را سعید ابن جبیر، یعنی سعید ابن نقل عن کان عشر، نقل عن کان مالیتنا عشر، نقل عن کان اربعتر، هادام غریبا کل نقول تنتهی الى سعید ابن جبیر لنو تلمیذ و المعروف سعید ابن جبیر، کثیر یرمون عن سعید ابن جبیر ابن عباس. فابن عباس کان صبیا بلغنی نه احد هم سألنی یعنی سار کلام قال فلان کان یذکر انه تشوف احد مصائب الاثاره علی الزهراء سلام الله علیها لم یذکر فی تاریخ ان ابن عباس اخذ موقف من هذا الاحد قلت کان صغیرا که یا خود موقف اصلا لعله لا یسمح له بالدخول دار الزهراء سفری عمر 10 سنوات و 10 سنه چون یا خود موقف عباس عمه والده کان فی مع علی زبیر کان مع علی ابو سفیان مع علی عباس الان لا از کار ابو سفیان و زبیر مع علی سلام الله علیه ف هؤلاء جماع من بنی هاشم کانو مع علی فی الدار و اما عبدالله طفل اون صغیر اون لا یعبه به از قال اون دار من عبدالله ابن عباس اون رو کان کبیر علا اگر که به مکان فالمهم اصولا ولذا اشتهر بین السنه مرسل صحابی حجت را لیه بیستن نام واجوهات این مشکل رواد ابن عباس آلاف روایات من ابن عباس آلاف و قال بعضهم صح عن ابن عباس انه روا رسول الله عن رسول الله سبعة احادیث بعضهم قال اربع بعضهم قال واحد و لذا التجو الى صحت مراسیل صحابه به اعتبار نه صحابی اربیان صحابی و از صحابی عدول از صحاب عدول فهینه خبره صحیح صار واضح انشاءالله تعالی فبناهن علا ما ذکرنا بالمناسب مناسب چونو کن تحصیل هاده روایه ان جمله من الحجاج الیمنیین کانو یعتون الان لا نستطیع ان لعله کانه مثلا بعد فتح مکه یحتمل لعله کانه بعد فتح مله اعتبار مسلمین کان علا ای حاله علا ما به بالی حتی سند و حاله ایز نبیان علا ما به بالی لیکن المطلب صحیح هم مثل صح سند و امله ها یعنی الهدف من قوله تعالی من استطاع علیه سبیلا یعنی از سفر کن به عزن و کرامتن و صحتن و سلامتن و امنن یعنی مو انه یجعل نفس فمع هذه القیود یجب علیه الخروج للحج حالا بالاضافه الى انه هنا قرین ارتکازی عند العقلا هؤلاء كانما نسوا هذه القرین الارتکازی اصولا لما الانسان یؤمر به سفر یعنی فی الدرجه الاولى یکون حور یعنی اذا یؤمر به سفر مثلا به سهوله به یسر به عز به کرامت فی الدرجه الاولى ان یکون حور هو ایضا به عز اصلا السفر فرع من الحضر غفلوا عن هذه النقطه كيف يوم انسان قاعد في بيت كيف يوم بيتك اذهب الى بيت اخر على عين الانسان اذا ساكن في بيت نفرض كبير وبتحريره لايق بحاله حتى اذا لم يكن نحن سبق ان شرحنا ان الاموال التي يحصلها الانسان مو انه ينظر الى الحاجه الفعليه فلذا سابقا هم تقدم من الاستاذ لم ننقل هذا الشيء قال رحمه الله نعم ثم لا فرق بين استلزام الحرج لا نحتاج الى الحرج الى السهوله بالفعل و بين حصوله في زمان لاحق صفحه 98 كثياب الشتاء بالنسبه الى موسم الصيف مثلا في موسم الصيف عند ثياب الشتاء نقول له يبيع ثيابه لانه الان مو محل حاجته يذهب الى الحج عجيب الاستاذ لاحظ الثياب ولم يلاحظ البيت قبع الانسان اذا عند بيت كبير يتصار انه يصير له عائله يتزوج بما بعد عند اولاد عند كذا عند احفاد متعارف في ذاك الزمان اصلا كان متعارف لذا كانوا يعبرون امر مثلا ديار حسين شعر معروف ديار علي انما كانت تسمى ديار لانه كانوا ياخذون قطع كبير من الارض فيبني لنفسه مكان ثم يبني لبلده مكان ثم يبني فلذا تسمى ديار علي عند ابي يبني مكان لعبيده عند اما يبني دار لامائه هذا كان امرا متعارفا ديار علي و الحسین و کلا و جعفر. دیار تعبیر جمع دار سار واضح نکن ما، یعنی یأخذون بنا دارن بنا. لذا فی تاریخ گول مثلا جا الى الکوفه و تنا بها دارن بنا لنه اون مراد به دار مو هل معنی الذي ناخذ في بيت 20 متر مثلا 50 متر 100 متر ليس لا ياخذون قطع كبيره ففي جهه يبني لنفسه في جهه غرفه غرفه لغلمانه غرفه غرفه لامائه يحتاجون مكان قرفه قرفتین دار لولده اکبر لولده ثانی لصهری حاکم. لذا قال دیار علی و الحسین و جعفر. دیار به اعتبار جمع دار، دور مختلفه یعنی. ولذا فی جمله بین تواریخ و تنابه ها داره و بنا که انما مسئله مهمه انه یبنی دار بنادار او اشترا بالبها بنادار یعنی مکان الذي يسكن. فهذا المطلب فهل كان من المتعارف يبيع داره اصلا لم نسمع بهذا الشيء في شيء من الله. اصلا تصور هذا المطلب صعب علينا. اصلا يقال له بيع دارك حتى تذهب الى الحج. اصولا المتعارف الانسان يؤمر بسهولة السفر بعد ان کان الحبر مفروض انه سهل له حیاتون کریمتون. یعنی به عبارة اخرى هل يتصور مو فقط تحصیل الاستطاع كما افاد ها اولا قال لا هذا حصول الاستطاع اقوى. اصلا تحصیل الاستطاع به هذا المعنى به حسب الذي انا اتصور واقعا به نسبت لی انا تصور هذا المعنى صعب علی لا تصدیق بهی. الانسان یعیش عیش طبیعی داره کبیره میخالف لکن الانسان یکتسب طبیعت الانسان لما یکتسب لا یکتسب به مقدار اکل یومیه لا یکتسب به مقدار عیشت یومیه. هذا امر متعارف ینظر للمستقبل کما انه فی الشتاء ینظر الى ثیاب الصيف و فی الصيف ینظر الى ثیاب الشتاء فی حیاته کذلک ینظر الى اولاده احفاده ینظر الى عنوانه الى محله فی العشیره یعنی هذه الامور. نقول لا انت رجل مثلا لک شأنون و هذا البيت مناسب لك لكن اذا تشتري بيت اقل من فانت الان مستطيع للحج يعني السفر سهل له اي سهوله في هذا السفر. كلمه المستطيع بمعنى القادر المتمكن انت متمكن من الحج بل صحيح لكن هذا مو معلوم هو الموضوع اصلا ليس الموضوع هذا المعنى. والمتعارف في حياة الإنسان سهولة السفر فرع سهولة الحبر يعني حياته في حبر في رفاهية في حالة. فهل يقال له الآن بع حياتك بع أموالك أصلا المتعارف يعني هل يوجد هناك إنسان إذا يريد يسافر سفرا للتجارة يبيع داره كليا أصلا يروح يعيش بالخرابة هذا يصير بس هذا مو مقبول عند العقلا
که اصلا اونم
مکروه خونه آه که راحت خونه روش تجاره اصلا من هذه الامور عجیبه تصور انا اصلا
عقلا نمیان این که زیارت یه سیاحتی
ها نمیان که ما مخیم یک جایی اصلا انصافا ما افاده الاعلام في هذه البلده قلت لكم انظر الى حواشي من هذه الجنه التبديل يكون من التحصيل اصلا مو معلوم ان هذا التحصيل يريده الشارع مقبول للشارع ما دام صرح بانه والا مثلا و لو كان كذلك ينقل ايضا فلان كان له بيت باع بيته وقت يذهب الى حج اشترى بيت اخر لأن هذا يبتلى به الإنسان كثيرا في الخارج. هذا الذي فهمه الأصحاب حسب القواعد حسب ما جاء في الكتب عنوان الاستطاعة التمكن القدرة لكن ليس الأمر كذلك. أنا أتصور أن السيرة العقلائية والفهم العقلائي للآية المباركة تؤيد بأنه لا يكلف الإنسان بهذه الأمور تبديل عيشته حتى يكون بالصورة الجيدة واجدا للاستطاعة. هذا أشد من أشد أنواع تحصيل الاستطاعات. ولذا أنا في تصوري لا وجه لهذا الكلام. يعني أمس اليوم لعله إيمان لعله أمس مثلا بعض النباط أنا أمشي مثلا أفكر في نفسي في المسائل في الغرفة في السرداء، كل ما حاولت أن أتصور هذا المعنى تصوره كان صعبا فضلا عن التصديق به، فضلا عن الشواهد الخارجية أن هذا الإنسان يبي إداره وما بعله حسب القواعد التي خطرت بباله، وإلا إنصافا مطلب غريب جدا. أصلا ليس المراد من الحج هذا المعنى الإنسان، لأن وخصوصا وهذا التصور. وأما في زماننا واضح جدا أن الإنسان حتى في ذاك الزمان كانوا ينظرون إلى الأبناء، أبناء الأبناء، يعني لما يبني دارا ثم يبني لولدي ثم لسهري، ثم يعني حتى يجمع بين أفراد مختلفة ويفكر. اما نقول له تعال بيتك اذهب للحج مثلا، تعال مثلا افرضوا مثلا جمله من الكبار مثل السيد المرعشي لم يذهب للحج، هو سيد الجلسه اللي حصلت كان قبلات تعال بيتك اسكن في بيت موقوف مثلا، فنجيب بيت مخفي قال يصير لك مال اذهب للحج. البيت الذي ما ادري يا شيخ عبد الكريم الحالي تشرف الحج على ما عندي، لكن خب بيته 700 متر الذي اشترى له حاج عارضه جعفرعلی آقای حائری پسرشون فرمون حاج عارضه جعفرعلی اشترى هذا الدار لوالدي 70 متر 700 متر 1050 تومان 1000 تومان و 50 تومان حالا بیت کنیم. فهذا روح يبيع الدار يسكن في بيت موقوف مثلا أو في مدينة الأخرى يسكن في مكان للطلبة حتى أصلا في الأشياء غريبة ما تصوره صعب بالنسبة إليه أخرى تصوره صعب لعله لأن متعارف عند الفقهاء إذا إنسان يتكلم يقولون هذا الشخص لم يذق طعم الفقر، لعله يقولون فلان لم يذق طعم الفقر لا بأس به ما قالوا يقولون، لكن إنصافا تصور هذا المعنى بأنه الإنسان يبيع داره يسكن في بيت موقوف، يبيع كتبه يأخذ كتب موقوف، ثم يحصل استطاع يتممها ويذهب هذا بالنسبة إلى ما أفاده رحمه الله بهذا المعنى وتعليق الأستاذ. ثم تعرض في المسألة الثالثة عشر إذا لم يكن عنده من أعيان المستثنيات لكن كان عنده ما يمكن شراؤه به. خب قلنا لا يبيع داره دار سبنا ثيابه كذا كتبه ألا إربها. خب مسألتون هذا الإنسان لا بيت عنده لا كتب عنده لكن بحاجة إلى ذلك و أموالم عنده، فهل هذه الأموال والنقود يصرفها في البيت والكتب كذا، أم هذه الأموال والنقود الآن يصرفها في الحج؟ يعني بعبارة أخرى قلنا لا يبيع داره لا يبيع كتبه حتى يحصل الاستطاعة، فهل الثمن حكم المثمن؟ طبعا يقال ضبطه مثمن، لكن خب نحن نقرأ الغلط المشهور مثمن. هل الثمن حكمه حكم المثمن؟ أما الثمن حكمه مستقل عن المثمن؟ فإذا قلنا حكمه حكم المثمن حينئذ لا يذهب إلى الحج، يشتري بيه الكتب يشتري بيه بيته، ففي جواز شرائها وترك الحج إشكال، بل الأقوى عدم جوازه إلا أن يكون عدمها موجبا للحرج عليه، فالمدار في ذلك هو الحرج وعدمه ولم نؤمن بهذا الكلام. وحينئذ فإن كانت موجودة يعني تلك النقود عنده لا يجب بيعها، حينئذ فإن كانت تلك الأعيان مراده إن كانت تلك الأعيان بيت و ثياب و كتب لا يجب بيعها إلا مع عدم الحاجة، وإن لم تكن موجودة نقود موجود پول به اصطلاح لا يجوز شراؤها إلا مع لزوم الحرج في تركه. ثم تعرض لفرع آخر ولو كانت تلك الأعيان دار موجوده و باعها به قصد تبديل به آخر، يعني به بيت آخر، لم يجب بله هو يقول با آها ثم يقول به قصد تبدیل به آخر، لابد يقول به اخرى مثل اول مؤنث بعد يصير مذکر. و على حسب تعبیر الموجود في اللغه العربيه استنبغ الجمع، لانه كان يذكر اوصاف البعير به صفه المذكر جمع، ثم اتى بضمير مؤنث قال استنبغ الجمع، يعني شطور نر ماده شد ناقه شد الجمع. هذا مثل استنبغ الجمع، اول يقول باها يعني دارها داره به اسم به قصد تبدیل به اخ آخر، یعنی بیت آخر. خب قول به اخرا بعد با اول با آها الله صار من قبیل استجمل ناقه مثلا اولا مؤنث بعدین متکر. معنه یقال علمین جلیلین شیخ محمد حسین و شیخ احمد کاجوغا صحه های عبارت العربه لا دی کفل لم یجب صرف و ثمنها هنا صار متکر مؤنث مرد اخر فلحج فحکم و ثمنه ها حکم ها یعنی حکم الاعیان. الاول قال ولو با حالا به قصد تبدیل وجب بعد البیع صرف و ثمنه ها فلحج الا مع ضرورت الیها على حد الحرج فی عدم فی عدم ها عدم تلک. الاستاد رحمه الله تعرض لهذه المسألة وعند الشرح بعد أن قال بالنسبة لو كان ما يحتاج إلى دار وكذا من كان له مقدار من المال يقلا أغرى كل عبارتي يكفي لشراء الدار بحيث لو لم يشتري به دارا لوقع في الحرج جاز له شراء الدار ولا يجب عليه صرف المال في الحج و کذا لو باع داره به قصد تبدیل الى دار اخرى او الى ما يحتاج الى في حياته لا يجب عليه صرف ثمن في الحج بل يجوز له شراء ما يحتاج الى بدلا عن الدار التي باعها. والحاصل لا يجب عليه الحج في هذه الموارد الثلاثة اذا كان ما عنده من ما يحتاج اليه عينا، ما اذا كان من ما يحتاج اليه نقدا، ما اذا كان له كل الامرين كما اذا كان له دار و باعها به قصد تبديل فانه قبل البيع له عين و بعده له نقد بالفعل قبل التبديل. وفي جميع هذه الصور لا يجب الحج بل لا يجب صرف المال في الحج. عجیب قال انه اخونا قال یجوز له شراء الدار ثم قال ولا یجب صرف المال فی الحج لاستلزامه الحرج علی الفرد و اما لو باع داره لا به قصد تبدیل بل لغایت من الغایات ذکر فی المتن انه یجب علیه صرف ثمنها فی الحج الا اذا کان صرفه فی مستلزما للحرج. حالا ما قاله في المثل قال الأستاذ رحمه الله بعد سطر من تلك والحق هو التفصيل، يعني إذا باع داره لا بقصد التبديل باع داره افرضوا به 10 ملايين 100 مليون مثلا سابقا الان خب 100 مليون اشو طائرم لا يعتله لأنه تارتن يبني على صرف المال فيما يحتاج له في حياته و این لم یکن مسانخن معل عین الاولا کمن یبیع داره لیشتری به ثمنها ثیابا لنفسی عیاله و غیر ذلک مما یحتاج و یضطر الیه و اخرى یتردد ثانیا یتردد فی صرفی فی ما یحتاج الیه من انواع الحوائج فهو غیر بان علی شیء فعلا آیه ثانیا. ثالثا یبنی علی التحفظ علی المال و عدم صرفی فی الحوائج بل یورید ان یدخره یجمع امواله فی البنک لا یورید ان یشتری بهی دارن اخرى لا یورید ان یشتری بهی ثیاب و مشابه داله. ففی الاول و الثانی لا یجب علی الحج لان الزامه به صرفی فی الحج حرجی علی و منافع مقاصده و اما فی الثالث فلا حرج علی فی صرفی فی الحج بعد فرض انه عازمان علا عدم صرفی فی حوائجه یورید ان یجعل الاموال فی البنک اصلا لا یشتری بیدار لا ثیاب کلش خینه اذن یقول یجب علی الحج. و به عبارت اخرى الزام حين اذن بالحج حين اذن غير حرجيا عليه، اذ لو صرف المال او لم يصرفه يعيش عيشة حرجية بل اقوى من ذلك، يجعل هذه الاموال في البنوك ثم يذهب ويعيش في الغابات مثلا او في الخراب مثلا يجمع لهم. يقول السيد حينئذ يجب عليه الحج عن المال مول على انه يعيش عيشة حرجية عيشته وكذا، فدليل لا حرج فانه لو لم يحج ايضا لا يعيش الا نكذا، سواء صرف هذا المال في الحج ام لم يصرف. لا طبعا اكون نقطه انا كثيرا انقل هذا، نحن لما نفصل في المساله النقطه المهمه انه نشوف هذا مع اجواء ذاك الزمان مناسب، السوره الاولى السوره الثانيه السوره الثالثه، اصلا هل في الروايات اشعار اشار؟ اذا اختلف العلماء يرجع الى الاعلم، فلو كان اعلم و ارعى يرجع الى ولو كان اعلم و ارعى و افقى، اصلا هذه التفاصيل موجوده في شيء من الروايات. اغلا کتار نفرم اغلا ایش فوقش بگیم بهتر این کار بکنه، آدم ورع داره بهتر همون داشتن بسیار دوچ دوچ
فرمان میکنم به علمش به صرف
همون جامعه انصافا این رو یک سیره قرار دادن، اونم چی؟ یه مسئله که 1400 سال ازش گذشته. خب اول بود خود همه بیان میکردن یا خود علمای سابق باید بیان میکردن؟ مرتبه چیم؟ یه فکری باید تو این جهت بشیم. مثلا آقای خوبی میگه سه صورت داره، یعنی این سه صورت با قواعد درست کرده. آیا چین چیزی در زمان ائمه نبوده؟ در زمان پا که مثلا پول جمع بکنه و برای تو خراب زندگی بکنه؟ باید به نظر من باید فعل و عذابی هاش عوض کنیم، اینجور دیگه فکر کنیم، اینجور نمیشه، این ترتیب را فکر نمی کنیم. نعم صرف المال منافع لعزمهی و تصمیمهی به ادخار المال و الا فلا حرج علیه من ناحیت الحج، یعنی اقول صحیح حرج علیه اذا قیله و اصراف مالک بالحج حرج. یقول استاد صرف المال منافع لعزمهی و الا فلا حرج من ناحیت الحج و حرج منافع یعنی حرج علیه فی صرف المال ما کمانه اون علیه انسان لما یعمر بالحج علیه و امرون به صرف المال علیه کذیر من الناس میدونی اصرفون اموال هم فی باب الحج و ذهاب کردن. و انما الحرج نشأ من عزمه عدد دخار المال و عدم صرفی فی حوائجی لا من الحکم شرعی به وجوب الحج، مثلا که من یقتنه ان يسكن في الخربه و عيش يعيش عيشه الفقراء من حيث المسكن والمأكل والثياب و يدخر الاموال فمجرد الضروره والحاجه لا يوجب سقوط الحج، بل صرف المال في الحوائج او بناؤه على التحفظ حتى يتروى في كيفيه الصرف نحو ذلك مما لو منع عن ذلك لوقع في الحرج كل ذلك یوجب و سقوط الحج. و اما مجرد و تصمیمیه على تحفظ على المال و ادخاریه و عدم صرفیه فی حوائجه فلا یوجب و سقوط الحج، فان صرف او فی الحج لا یؤثر فی حاله لانه لو صرف او لم یصرف لعاش عیشتن حرجیه فالحرج لم ینشأ من الزامیه بالحج و المفروض وجود ما یحج به عنده فیجب علیه الحج. خب الکلام اولا اصل المطلب الاستاد لا حبر حال شخص هذا بانی على شيء هذا يجمع كذا، المطلب الفنی العلمی انه فی مثل هذه المسائل یلاحظ حال شخص یا یلاحظ حال القانون،
بالاخره با هم رابطه داره.
نه ببینید، حال شخص با حال قانون رابطه داره، اما قانون خودش یک تسانخ داره، یعنی المواد القانونیه لابد من تسانخ بینها. ولذا نحن شرحنا سابقا انهو الاجواء الفقهیه، قلنا سمانیت اجواء شرحنا سابقا، قلنا الجو المتعارف الان فی کلمات علماء سنه و شیعه جو العبد والمولا، بل جو الذي نحن الان غالبا نفكر فيه الجو القانوني. الجو القانوني من جملة النکات المهمه في الجو القانوني، تلاحظ مادة القانون، مواد القانون و تسانخها. اما حال شخص خارجه حالش حالا صحیح، لكن الكلام هل حال شخص يؤثر في القانون في التشريع ام لا؟ کلمات اصحاب مختلفه، بعض النوبات انسان یلاحظ به ان حال شخص، یعنی مقام الامتثال، نحن جعلنا مقام الامتثال لا یؤثر فی مقام الجعل، مثلا اشعار قال له صلی ثم قال یحرم علیک القصر و التصرف فی اموال آخر ولم یقل لا تصلی فی المقصود لم یقل، فحینه ان صلی مطلقتون لا تقصی مطلقتون فاذا جمع بینهما یکونو به اصطلاح حراما من جهت و واجبا من جهت اخرى و مجزیا من جهت اخرى. ولذا قلنا ان هذا مبنی على هذه النکته، یعنی به عبار اخرى لا نجعل ربطا بین المواد، اما اذا جعلنا ربطا بین المواد القانونیه، یعنی اذا امر الشارع و صلاة قال صلی ثم قال لا تقصد، تلقائی هن، اوتوماتیکی هن، به از عربا تلقائی میاد، نهی داره، امر نداره، نداره، پس لذا اجتماع نمیشه. اینا آمدن در این فضا نگاه کردن، البته در فضای قانونی هم ادهی مثل عبدالمولا گرفت. النکت الفنیه هنا هل مقام التشریع ناظران الى مقام الامتثال الى مقام الخارج، یعنی هل فی مقام التشریع ینظر الى حال شخص باع بیته للتبدیل بانی علی اشراء البیت باع بیته یلاحظ هذه النکات، یلاحظ هذه الحالات یا اصلا لا یلاحظ هذه الحالات. ثم هذا نکت، نکت اخر، خب اذا یلاحظ هذه الحالات قال انا ابیع داری، خب انا کنت املک دار محل حاجتی مستثنا، الان بیعت داری عندي اموال و صار ایام الحج لكن اريد اشتري بيت و اشار یلاحظ هذه الحاله و يقول لا حج عليه من یاجه من جهت انه وجود البيت اهم من الحج ابتداءا الحبر، كن انسان يكون فالحبر في رفاهيه حتى يصابه وکل، یعنی به عبار اخرى من قال اشار اصلا لا ينظر الى مقام الامتثال و مقام الامتثال الى العب تماما، مثلا منهم من التزم به اجتماع الامران، منهم من التزم به مسر، یعنی الالتزام المعروف عنده اون به تزاهم فی قبال تعارو على هذا النقطه، ولكن من قال ان اشار فی مقام الجعل ينظر الى نظر مو انه لا ينظر، لما یقول صله ینظر، یعنی مو فقط صله امر به صلات مطلقا، ینظر یقول انا قلت لکو اشار لهو هست ثواب صله فی شار هست ثواب فی البیت هست ثواب فی مصر عشیر هست ثواب فی مصر جامع هست ثواب فی مصر نبی هست ثواب فی مصر حرام، انا قلت لا تخصب یعنی صله بعد فی لا تخصب لا مکان لهو، انا مادام نهیتو که عن القصر لیس من المعقول آماره که به صلات فی القصر تقربا الیه، لا ان الاشکال فی مقام الامتثال حتی اضافه ما کان ناسیه، لا اصلا مر القانون طبیعت القانون الانسجام القانونی، الانسجام القانونی یلاحظ هذه الحالات حتی الى مرحله الامتثال. ولذا قلنا الان متعارف اصلا الان هم فی ایران یصرحون به ان پارلمان و مجلس شورا له شأنان التشریع و تطبیق و تدقیق فی التطبیق و التنفیذ،
یکی قانونگذاری، یکی نظارت. نظارت یعنی محل الامتثال، یعنی لابد له من النظر الى ان هذا القانون ينفذ في المجتمع، نفذ في المجتمع ام لا. الكلام ليس انه هذا الشخص على ان يعيش في خرابه، يعني هنا الشارع يقول هذه العيش خلط، ان الله رخص للمؤمن في كل شيء ولم يرخص له ان يذل نفسه. الشارع يؤكد عدة روايات وصحيحة الاسلام، تأملوا. ذاك الشخص ترك اهله كان يتعبد، نهاه رسول الله عن ذلك، قال ان لأهلك عليك حقا، ان لبدنك عليك حقا، ان... يعني الشارع تأمل في هذه القضية، يعني الشارع نظر في هذا الشيء، انه لا يعيش عيشة نكده. ان الله اذا انعم على عبده يحب ان يرى اثر النعمة على عبده. فهل هذا الشخص الذي يؤكد على هذا الشيء يقول ايها الانسان الذي فعلت هذا الشيء، الان صنعت هذا العمل القبيح، اذهب الى الحج تقربا اليه، يؤكد هذا الشيء؟ يعني الانسان لما يتامل في كلماتهم، تاملوا، تاره يظهر من كلماتهم ان جلب العبيد والموالي، في جلب العبيد قلنا الانصاف ان المولى ناظر الى مقام التنفيذ والتطبيق، المولى ناظر. ولذا قالوا في مقام في جلب القانون المقنن ليس ناظر الى مقام التطبيق، اشار فقال اقم الصلاه ثم قال لا تقصر، اما مقام التطبيق لا ينظر الى مقام التطبيق. ولذا بعضهم ذهب الى اجتماع الامر والنهي. لكن نحن سبقا شرحنا، اولا الجب جب قانوني، ثانيا نقطة مهمة التي لم تلتفت اليها، في جب العبد والمولى لا يلزم المولى بوجود التناسب و تسامح بين احكامه، بين ایجاباتی، بین حرمتی، بین تحریمی، بین کراهتی، لا یعتبر التصانو، یعنی المولا یقول افعل کذا، طبعا بعد ساعه یقول افعل کذا، یقول ها در الان مخالف من چی خوصک الان دیده انا اقول افعل عبدن.
اصلا عبد و مولا یه فرض داری میگیم یا
نداریم؟ نه، اینو که الان فرض علمای ما عبد و مولاست، من جهت فرضهم عبد و مولا، ولم يتفتنوا في فضائل عبد والمولا، العبد يلاحظ في مقام الامتثال رضا المولا، لان العبد ملك للمولا. ولهذا شرحنا هذا المطلب الان دخول في يطول الان. خلاصه ما عندنا، نحن نعتقد ان المتون القانونيه، المواد القانونيه كلها مرتبطه، ليست كالامر امر للعبد والمولى، المولى صباحا يامر بشيء ثم يامر بشيء اخر قد يكون منافي له، لا، الامر لابد من تسانخ و ارتباط بین المواد القانونی. اصلا من جمله النکات المهمه فی الجو القانونی هو هذا. فاذا فرضنا هنا ان صح التعبیر عشرات من الآیات و الروایات انه ان الله سبحانه و تعالی يحب للانسان به اصطلاح ان الله جمیل يحب الجمال، يحب ان يرى ان الله اذا انعم على عبدي نعمه يحب ان يرى اثر النعم، ان لبدنك لا ما شاء الله، يعني مو الشارع ياتي الى هذا الانسان، هؤلاء بتصورهم انهم يلاحظون هذا الشخص فقط عنده مال، لا يلاحظون هذا الشخص بلحاظ الحكم، بلحاظ مقام التشريع، تصورهم ان في مقام الامتثال لا رفع له مقام التشريع، لا ليس لهم كذلك. ولذا قلنا الصحيح عندنا احتمال قوي جدا است ان باب التزاهم غير باب التعارض ليس صحيحا، تزاهم من مصادر التعارض كما هو المشهور بين قدماء الاصحاب و بين اهل السنه تقریبا من زمان شیخ صار هذا الكلام، التزاهم غير التعارض. الا في تصور نشه واحد لا فرق بينهما. و تفصیل هذا البحث موکون لا محله، یعنی المغنن الذي يرى
قبل حکمه ایش بعد حکمه
کجا قبل حکمه
تعارض و تضاهم قبل حکمه
تضاهم
بعد
حکمه. نه ببینید، اونا میگن تعارض برنگرده مقام تشریع، تضاهم به مقام امتثال، و مقام امتثال جدا از ما در همینه میگیم که مقام امتثال ناظر مقام تشریع ناظر مقام امتثال، اونا میگن ناظر نیست، تمام بحث همین دیگه. یعنی اونا میگن شارع گفته نماز اول وقت اینقدر فضیلت داره، شارع گفته نماز جماعت، شارع اینو گفته. حالا شما هستین که گیر کردین، این شما این. اگر بخواین جماعت بخونین ثانی وقته، بخواین اول وقت بخونین فرادا است. اونایی که میگن تعارض، میگن نه این گیرم شارع خودش بیان کرده. یعنی شارعی که گفت اول وقت نماز بخون یا شارعی گفت جماعت، با تأمل در عبارتش در میاریم که من کدام مقدم بکنم. نه من با عقل خودم این کارو میکنم
که بشه تضاهم،
که بشه
تضاهم
در مقام امتثال. این خیلی مسئله مهمه، یعنی جزء از امهات مسائل اصوله که خیلی روش کار رست.
نماز اول وقت زیارت، قامیر زیارت
الى آخره. بحث سر اینه که آیا این هم تعارضه یا اینطور که علمای ما فهمیدن تضاهمه. علمای متأخر ما قدما که تعارض فهمیدن کلام فلذات اقرا عبارت سید لیس الکلام ان هذا الانسان يعيش عيش نکده و حرج، لا الکلام التصانخ القانونی مجرد ان الانسان يختار عيشة حرجه هل هذا الشارع سكت عنه قال انت عندك اموال لله على الناس وان استطاع انت على مستطيع اذهب للحج، لكن هناك عشرات و سیر مستمر. حتی لکه المرائی قال للموصولیش انت لابس ثیاب حسن جمیله، حتی اهل البیسا اون را علیه جبت خز کده فقال علیه السلام حال زمان تغییر عن زمان سابق. یعنی به عبار اخرى ان المطلوب عند الشارع ان اثر النعمه هذا الشارع الذي يقول ليس لك ان تعيش عيشه نكدا وعندك اموال، هل نفس الشارع يقول ما دام اجتهاد الحال الحقيره الفقيره الحرجيه ما يخالف اذهب الى التقرب اليه
جامعه میگه برو
پس تحیل
از زندگی
درکی ها
برای زندگی خوبی
حج برو، حج نرو، چرا
حج بریم؟ جامعه میگه از زندگیش اینجوریه پس
ها آمدن کنه ما خود اصلا نیدن اون جهت قانونی رو دقیق کنی چی شد؟ این خیلی امروز نقطه مهمی بود و این اینجا فقط نیست، این عشرات معات الابواب در فقه مسائل در فقه داره. خود اجتماع امر و نهی هم همینطوره، فهم نمی کنه اشاره لم یقل له سل مطلقا فی ای حتی المکان الذی انا نهیت عن الوجود فی التصانخ القانونی ها کدا سل فی الشارع سل فی المسجد سل فی البیت و سلی فی القصر انا قلت لا تدخل القصر که مقول و سلی. اینا چی میگن؟ از او آمدن گفتن نه اطلاق داره، اصلا ناظر مقام امتثال نیست. خب اگر ناظر مقام امتثال نیست پس چرا ترتب درست کردی؟ هر دو امر هست دیگه، چرا ترتب درست کردی؟ انصافش کلمات اصحاب ما این طرفی و اون طرفی ها خیلی ابهام داره. بعضی ها که گفتن نصوص خطابات قانونی گفتن مقام امتثال رفتی مولا، اونم درست نیست. بحث مقام امتثال قطعا باید ناظر تو مقام تشریع بشه، اصلا سیره شده میگه مجلس هم تصویب میکنه و هم نظارت به اجرا داره، یعنی میان نگاه میکنن. این که گفت مثلا خیابان اسفالت بشه گفت تمام شد نیست، میان نگاه میکنه اسفالت شد نشد، خراب شد نشد، بیت المال صرف درست، میان نظارت به اجرا میکنه، نظارت به اجرا این مقام امتثال. اینا خیال کردن اگر قلنا له قلنا بالخطابات القانونیه بعد مقام الامتثال خارج عن امر تشیع عن امر المولا راجع الی العبد تماما، تصورهم هكذا والانصاب ان هذا التصور غیر صحیح، نحن نلتزم بالخطاب، اصلا نحن نلتزم بروح القانون و خطابات قانون، به روح القانون و مع ذلك نعتقد ان فی مقام التشریع، یعنی من جمله شؤون شارع ایضا التنفیذ. ولذا جعلت الولایه، اصلا منشأ الولایه و الوصایه هو هذا الشيء، لان الولایه لجهت تطبیق خارجه، الولایه اساسا قال بعضهم به انه ولایت الفقیه که انما تصور ان المجتمع سفها مجانی، لا الولایه جعل الولایه لنقص الجبر، لجبر النقص، ملع فراغ موجود لملع الفراغ، لكن الفراغ في المجنون من جهت عقله، الفراغ في السبی من جهت تشخیصی، الفراغ في القانون من جهت تطبیقی خارجه، فراغ كل شيء بحسبه، ثم في الأحكام الشرعية فراغ آخر موجود، بيانه أن المناسب مع هذه القضايا المناسب مع الأحكام الإلهية، چون ولاية برای پر کردن یک فراغه. حالا در ولذا عربنا قلنا مرارا ولایت سفها و المجانین و الصبیان، اصلا ولایت سفها و الکذا ولایتون شخصیه، ولایت الفقیه ولایتون اجتماعیه، لا ينظر الى حال شخص، اصلا مختلفتان تماما. ولذا ولایت الفقیه لا ينظر الى خصوص المجر الى جمیع البشر بل الى جمیع الاموال، السهارا الاموال القابات جنگل الحیوان ينظر الى الكل. لیکن نقص چیه؟ نقص یک بیان حکم الهی در این مورد اجتماعی. چرا؟ چون بناس این است که احکام الهی پیاده بشه. تشخیص حکم الهی، دو تنفیذ و تطبیق حکم الهی، سه اگر اختلاف پیدا شد بر اثر اجرا و اینها این حلش. این سه تا نکته اساسیه که ولایت عام رو درست میکنه. بلی اذا قلنا نحن فی الامور الاجتماعی لا نتقید به شریعه، ما مشو علی الناس، جامعه مدنی به اصطلاح، الجامعه المدنی به اصطلاح، المجتمع المدنی، عربا میگن المجتمع المدنی، یه جامعه المجتمع المدنی یکفی، نه هم صحیح، لا نحتو زیر به اعتباره ناس ما یختارون ما یراه المسلمون حسن و عند الله حسن. صارت النقطه واضحه. فحينه اذن تبين باذن الله تعالى ما افاده الاستاذ هذا مبني عجيب من كلمات الاستاذ انه في مقام الامتثال لا ينظر الى الادله و من جهت في مقام الامتثال ينظر الى الادله. عجيب غريب يعني لا به اصطلاح اذا قلنا مقام الامتثال بعيد عن مقام التشريع حينه اذن لا نحتاج لا الى مساله به اصطلاح ترتب لا غیره، لانه هادا مأمورون به صلات مأمورون به ازاله. شما مشکلی کنید عقله یحکم قدم الازاله، اذا خالف و قدم صلات خسارت اون صلات امر موجود، مقام الامتدار، مقام الامتدار، مقام اطلاق دلیل موجود، لا یحتاج نقول اذا عصیت امر الازاله میحدود در الاسیان، اذا عصا امر الازاله امر صلات موجود، حتی فی حالت الازاله امر صلات موجود، لنه امر موجود امر ایت قید مقام الامتثال. علایم به ما انا شرحنا هذا المطلب شرحن علمیا قانونیا الان لا یسع المجال، و فی تصورنا ایضا تصور هذا المطلب انسان یعیش و عیشت حقیر فقیر ذلیل و شارع یکره ذلک و یعمره بالخروج من هذه الحاله و به ان لبدنک علیک حقا لجسمک، انت لیس لکن مثلا تصلی اللیل تماما مشغول به صلات و تترک اهلک، انه لأهلک علیک حقا، ثم یقول می خالف انت الان ترکت اهلک تعالی در مسجد صلی صلات اللیل در مسجد محبول است بینا من جهت این یقول انه لأهلک علیک حقا، ثم یقول می خالف است ترکت اهلک تعالی صلی صلات اللیل در مسجد لهو ثواب. اصولا نحن فی تصورنا ان التسانخ القانونی یعنی ولذا نحن سمینا به الجلب القانون الفضاء هذا الجلب القانون لابد من مراعاتی تتقید المواد بینها بعضها به بعض به نفس الجل، لا نحتاج الى اعتبار، لأن به اصطلاح قوانین من مصادیق العقل العملی فل احکام العقلیه لا فرق بین النظریه و العملیه من هذه الجهت انه امور واقعیه یصل الیه الانسان، یعنی القوانین و این کانت وقعیه لیکن هناک امرون واقعیون الترابط بینها. حالا هم شرحنا مفصلا المجال لا یسر. اذن از صحیح ما افاده الاستاد رحمه الله وفاقا لصاحب الكتاب فی بعضا و فی بعضا خلافا له انصافا صعب تصدیقه تصوره فرضا عن تصدیق به.